الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ آخر: انقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ: أهلي بالحج ودع العمرة، فهذا صريح في رفضها من وجهين: أحدهما قوله ارفضيها ودعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط.
ذكر كما تقدم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أهلت بالعمرة بعد الحج، وكانت رضي الله عنها أهلت بالعمرة بعد الحج، وكان أصل مجيئها أنها أهلت بالعمرة، لكن لما أصابها ما أصابها من الحيض الذي لا تتمكن معه من الطواف أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل في الحج. يقول ابن القيم: هل كان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك العمرة وتبدأ بالحج، أو كان معنى ذلك أنها بقيت على عمرتها وأتمت الحج بذلك؟ يرجح رحمه الله تعالى أنها باقية على عمرتها، لأن العمرة داخلة في الحج، وأنها إنما أتت بعمرة فيما بعد، لأنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحج وعمره وأنا لم أرجع إلا بنسك واحد، أو قالت بنسكين وأنا لم أرجع إلا بنسك واحد. فأمرها عليه الصلاة والسلام، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فيقول إنها باقية على عمرتها ما خرجت منها أصلا، ولا يعني ذلك أنها رفضت العمرة وخرجت منها ودخلت في الحج. هذه وجهته رحمه الله، وهذه أدلته. نعم.
قيل معنى قوله ارفضيها اتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها، ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله حللت منهما جميعا لما قضت أعمال الحج، وقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يرفض، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها.
يعني كان يقول إن أمر العمرة باقي مهلة، ولهذا أخبرها أن الطواف يسعها لحجها ولعمرتها. يقول: فلو كانت ما فيها عمرة خرجت منها، كيف يقول إن الطواف يسعك للحج وللعمرة مع أن العمرة قد خرجت منها؟ يقول: هذا صريح في أن الإحرام بالعمرة لم يرفض بل هو باقي. قضية رفض أعمالها أنها تركت أعمالها فقط ودخلت في أعمال الحج. نعم.
وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها، ثم أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها. ويوضح ذلك إيضاحا بينا ما روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عنها قالت رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أهل منها.
هذا في خطأ، صوابه: ولم أحلل منها، أليس ولم أهل، هي أهلت بالحج والعمرة. صوابه اللي في مسلم كتبت هنا خطأ يبدو من الناسخ: مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها، وهذا وجه استشهاد ابن القيم، وليس ولم أهل بل ولم أحلل، ولهذا احتج بالحديث. هذا يقول إنها نصت على أنها ما أحلت من هذه العمرة. نعم.
فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت من عمرتها، وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج، فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: كل منهما يوافق الآخر، وبالله التوفيق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق.
أصل البحث في العمرة، هل يصح أن يعتمر أكثر من مرة في السنة؟ نقل كراهة مالك رحمه الله تعالى، وذكر أنه لا يظهر كراهة لها، ولكن كم مدة ما بين العمرتين محل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقول قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول هذا يدل على التفريق بين الحج والعمرة. من أي ناحية؟ من ناحية التكرار، لأن الحج معلوم أنه يستحيل أن يكون إلا مرة واحدة في السنة، ما يمكن أن يحج أكثر من مرة. قال لما قال العمرة إلى العمرة دل على أن يمكن أن يقع تكرار بين العمر في السنة الواحدة. إذ لو كانت العمرة مثل الحج لا تفعل إلا مرة في السنة لسوى بينهما ولم يفرق، إذ جعل في العمرة ما يدل على التكرار، العمرة إلى العمرة. نعم.
وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: اعتمر في كل شهر، اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر قال: قال علي رضي الله عنه: اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا. ذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسين عن بعض ولد أنس رضي الله تعالى عنه أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر.
حمم رأسه يعني إذا حلق رأسه ثم بدأ يطلع الشعر مرة أخرى لأنه سيحلق، إذا كان في مكة فظهر الشعر مرة أخرى بعد الحلق اعتمر. ونقل عن علي رضي الله عنه أنه يعتمر في كل شهر مرة. على كل حال التكرار للعمرة لمن أطاق ووفق هذا من عون الله وفضله عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. قال رحمه الله: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، واختلف هل حج قبل الهجرة. فروى الترمذي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية: لا يعد هذا الحديث محفوظا.
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة لم يحج إلا مرة واحدة، لأن مكة إلى عام 6 كانت بيد الكفار، فوقع صلح الحديبية فدخل مكة في العام 7 معتمرا، ثم فتح الله عليه مكة في العام 8 فدخلها غير محرم أصلا، إذ كان لابسا لباس غير لباس الإحرام، لهذا كان على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام. في العام 9 لم يحج صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو عام الوفود، لأنه بقيت للمشركين بقايا من عهود، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذ إليهم عهودهم، وأراد أن لا يحج وفي البيت ما كان عليه حال أهل الجاهلية من التعري عند البيت وطواف المشركين وحج المشركين. ولهذا كما سيأتي أنه أرسل من يصيح في الحج بأعلى أصواتهم: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما كان العام 10 حج صلى الله عليه وسلم، فحج بعد عمرته حجة واحدة. هل حج قبل أن يهاجر؟ ذكر هذا الحديث في الترمذي، وذكر أن محمداً، إذا قال الترمذي رحمه الله قال محمد أو سألته محمداً، فيعني به البخاري رحمه الله شيخه. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي العرب في منازلهم في موسم الحج ويقول: يا معاشر العرب، إن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي، ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكان يعرض عليهم الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى أكرم الله الأنصار بمبايعته عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة، ثم أتوا من العام القادم فبايعوه البيعة الأخرى على الحرب. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ولا ريب في مواسم الحج، لكن هل كان يحج أم كان يأتيهم ليعرض عليهم الإسلام؟ الأمر يحتاج إلى مزيد تأمل في تلك الروايات، لكن لا شك أنه كان يأتيهم ويعرض عليهم، لأن الحج موسم فرصة لتجتمع القبائل من الشمال والشرق والجنوب والوسط، فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليهم ويعرض عليهم الإسلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 29. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 عام الحديبية فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.
اختلف هل فرض الحج في العام التاسع أو فرض الحج في العام السادس. الشافعي رحمه الله يرى أن الحج فرض في العام السادس، وبالتالي رتب عليه أنه يجوز أن يؤخر الحج، وأن الحج فرضه ليس على الفور، ليس وجوبه على الفور بل على التراخي. قال والدليل أن الله أنزل قوله وأتم الحج والعمرة لله، وهذه نزلت عام 6 حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لهذا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الآية نازلة في عام 6 في الحديبية. يقول قوله وأتم الحج والعمرة لله هذا يدل على وجوب الحج، ومع ذلك تأخر صلى الله عليه وسلم فلم يحج إلا عام 10، وذلك دال على أن وجوب الحج ليس على الفور وإنما يؤخر، فمن لزمه الحج وكان متمكنا فإنه لو لم يبادر لما أثم. هذا على كلام قالوا لم يجب الحج إلا في آية سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في العام الذي جاءت فيه الوفود، حيث ذكر الله عز وجل فيها ما يتعلق ب النصارى وفيها قضية وفد نجران، وذلك كان عام 9. قال وبالتالي يجب الحج على الفور، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر ولم يحج عام 9 لأنه بقيت المشركين بقية عهود ومدتهم باقية إلى الحج إلى ما بعد الحج، وهو صلى الله عليه وسلم قد أمر في عام 9 ألا يحج بعد العام مشرك، وكانوا يطوفون من طرائقهم الجاهلية كانوا يطوفون عراة أيضا، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج معهم، قالوا فكان له عذر يمنعه من الحج، ولهذا بادر إلى الحج في العام الذي بعده مباشرة هو العام العاشر صلى الله عليه وسلم. قالوا وبالتالي فالحج يجب على الفور، وأما قوله وأتم الحج والعمرة لله قالوا فلا يدل على وجوب الحج، ولكن يدل على أن من دخل في هذا النسك لزمه إتمامه، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فليس فيها وجوب الابتداء وإنما فيها أن من ابتدأ لزمه الإتمام. نعم.
فإن قيل فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 9، وفيها نزل صدر سورة آل عمران، ونظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى.
وجدوا في نفوسهم،
عندي شيخ بيض،
على ما فاتهم من التجارة من المشركين.
من المشركين إيش؟ عندي بياض
المقصود بها يعني التجارة مع المشركين، لأنهم لما منعوا إنما المشركون نجس، كان المشركون يأتون بسلع، وكان أهل مكة يستفيدون من هذه السلع وبيعا وشراء وينتفعون، فلما حرم الله عز وجل أن يقرب البيت مشرك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، كأن أهل مكة تأثروا بسبب أن ذلك سيفوت عليهم تلك التجارات التي كانوا يجنون منها أرباحا في الحج، فعوض الله من ذلك بفرض الجزية، عوض الله عن تلك الأمور بفرض الجزية، والجزية فرضت عام 9 وفرضت على نصارى نجران. نعم.
لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمنادات بها إنما كان في 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم. قال رحمه الله: فصل. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر 60 من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها 4، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه.
واجباته
وسننه.
بدأ رحمه الله في ذكر ما يتعلق بحجته عليه الصلاة والسلام. لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحج أعلم الناس أنه حاج، فوافاه عدد كبير من المسلمين، وحج معه عدد غفير من أهل المدينة، ولقيه في الطريق أناس كثير، كل ذلك ليأتموا به صلى الله عليه وسلم في طريقة الحج. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم. خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة وبقي في ذي الحليفة كما سيأتي يوما، ومكث عليه الصلاة والسلام في الطريق بين المدينة وبين مكة 9 ليال. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام متى كان خروجه، هل كان يوم السبت أو كان يوم الخميس، وكلام ابن حزم المطول في المسألة وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأمر. الحاصل أن المسلمين كانوا عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم، بين يديه ومن خلفه مد البصر، أعداد غفيرة جدا. وأكبر موسم شهد اجتماع المسلمين هو في تلك الحجة، وهي حجة الوداع، حتى قيل إن الذين شهدوها أكثر من 100,000، وهذا عدد يعد كبيرا جدا بالنسبة إلى الأزمنة المتقدمة، لأن 100,000 كثيرة للغاية في تلك الأزمنة. فالحاصل أن هذا السياق إن شاء الله تعالى سيأتي، وأول ما سيبدأ به تحديد متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، هل خرج يوم السبت أو خرج يوم الخميس إلى الحج، ويأتي له كلام إن شاء الله لابن حزم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.